فكرة 1482 يبدأ منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: والقياس وجوه يجمعها القياس ويتفرق بها اقتدار قياس كل واحد منهما أو مصدره أو هما بعضهما أوضح من بعض. فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القليل من الشيء، فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليل في التحريم أو أكثر بفضل الكثرة على الكثرة على القلة،
يعني كتحريم قليل الخمر وكثيره.
وكذلك إذا حمد على كثير من الطاعة كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه،
لكن منها بشرط أن يكون منها وما لا مخالفة.
وكذلك إذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحا، فإن قال فاذكر من كل
واحد. هذا الآن قياس الأولى.
فإن قال فاذكر من كل واحد من هذا شيئا يبين لنا ما في معناه، قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وأن يظن به إلا خيرا، فإذا حرم أن يظن به ظنا مخالفا للخير يظهره كان ما هو أكثر من الظن المظهر ظنا من التصريح له بقول غير الحق أولى أن يحرم، ثم كيفما زيد في ذلك كان أحرم.
زيادة هذا موقف، قولوا أن يظن به إلا خيرا إلى الحج موقف.
فإذا حرم أن يظن به ظنا مخالفا للخير يظهره كان ما هو أكثر من الظن المظهر ظنا من التصريح له بقول غير الحق أولى أن يحرم، ثم كيفما زيد في ذلك كان أحرم. قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمد، وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم. وأباح لنا دماء عن الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم، ولم يحضر علينا منها شيئا أذكره، فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلها أولى أن يكون مباحا. وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسا، يقول هذا معنى ما أحل الله وحرم وحمد وذم وحمد وذم وذم، لأنه داخل في جملته فهو بعينه ولا قياس على غيره. ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال فأحل والحرام فحرم، ويمتنع أن يسمى القياس إلا ما كان.
بل هذا من أجود الأقيسة، قياس الأولى من أجود أنواع القياس وأوضحها. نقول إذا كان كذا فهذا من باب أولى.
ويمتنع أن يسمى القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه المحتمل أن يكون فيه شبها من معنيين مختلفين، فصرفه على أن يقيس وعلى أحدهما دون الآخر.
يعني آخرون يقول لا بد من اتحاد العلة والمناط في القياس، هذا ما فيه، هذا أولى الأولى ما فيه إلا ومناط، يعني ماذا إنما فيه أولى.
ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قياس والله أعلم. فإن قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسباب والحجة فيه سوى هذا الأول الذي تدرك العامة علمه، قيل له إن شاء الله، قال الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيكم بالمعروف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها ولدها وهم ولده بالمعروف بغير أمره. قال: فدل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارا، فكان الولد من الوالد فجبر على صلاحه في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه. فقلت إذا بلغ العبد ألا يغني نفسه بكسب ولا مال فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته قياسا على الولد، وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه، كما لم يمكن للوالد أن يضيع شيئا من ولده إذ كان الولد منه. وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سفلوا في هذا المعنى والله أعلم. فقلت: ينفق على كل محتاج منهم غير محترف وله النفقة على الغني المحترف.
يعني هذا يفيد إلى أن النفقة على الأجداد والنفقة على أحفاد واجبة للموسر، لأنه واجب قياسا على أنه لا يضيع ولده، على أن الله أمر بمثلا خذي ولدك ما يكفيك بالمعروف، يعني قد خصت يعني أن يأخذ ولو كان من غير معرفة أبي سفيان، ما يدل على أن الأقارب يعني ماذا لهم نفق على أقاربهم ولا سيما الأحفاد والأجداد.
قال وقضى رسول الله في عبد دلس المبتاع فيه بعيب فظهر عليه بعدما استغله أن المبتاع رده بالعيب وله حبس الغلة لضمانه العبد، فاستدلنا إذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقة البيع فيكون لها حصة من الثمن، وكانت ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري، أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه، فقلنا فذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه، وكذلك وطء الأمة الثيب وخدمتها. قال فتفرق علينا بعض أصحابنا وغيرهم في هذا،
يعني بعضهم ما وافق على هذا الشيء. طيب إلى هنا جزاكم الله.